الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا اليوم، سعيدة باستضافتي لطبيب سبق وشارك معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتور أحمد المشهور الاختصاصي في أمراض وجراحات الجلد والتجميل البشرة، معنا على الخط مباشرة من الإمارات من دبي. معه سنفتح هذا الملف، ما هي منافع وأضرار محفزات الجلد، وسأقدم لكم دراسة حديثة تشير إلى علاقة ما بين الوزن والإصابة بسرطان الجلد. نتابع مسابقتنا اليومية أيضا مع دكتور أحمد المشهور، إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه أتمنى أن تكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا على صفحة الفيسبوك في فيديو، وبإمكانكم متابعة الحلقة اليوم من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته جودي باطري على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا جودي، وأهلا بكم، أهلا بريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، بكل مستمعينا، ومجددا أهلا بك دكتور أحمد.
أهلا وسهلا سونيتا، أهلا فيك.
شكرا، سعيدة جدا بمشاركتك اليوم في برنامج صحة المستدامة، صرنا زمان ولكن
صرنا زمان صح.
نعم شكرا. إذن عندما تواصلنا ذكرت أن هناك الكثير اليوم من المعلومات المغلوطة حول محفزات الجلد، إذن في البداية ياريت نعرف قبل الدراسة بشكل سريع بمحفزات الجلد، ما هي، متى تستعملونها أنتم؟ تفضل.
نعم شكرا للاستضافة العزيزة سونيتا. هلا فعلا صار بالآونة الأخيرة لأنه كثر استخدامها وأصبحت خلينا نقول شائعة أكثر، صار في كتير لغط حول موضوع محفزات الجلد. شو يعني، شو بالبداية شو بنقصد بمحفزات الجلد؟ نقصد فيها هي بعض المواد أو الأدوية اللي مثبتة طبيا إنه لها دور بتحفيز خلايا الفايبروبلاست أو الخلايا المصنعة للكولاجين والإلاستين اللي موجودة بجلدنا، واللي هي بشكل طبيعي وبشكل دراماتيكي تفقد قدرتها أو تفقد جزء من قدرتها مع تقدمنا بالعمر. لهيك بتصير عندنا عملية الإيجينج، ولهيك الجلد ببلش يخسر المرونة اللي موجودة فيه. محفزات الجلد سابقا كنا بنحقن كتير مواد، من ضمنها حتى الهيرونيك أسيد له دور بالتحفيز، أجهزة الليزرز، بعض أجهزة الراديو فريكوانسي، و حاليا شاع استخدام بعض المواد من البولي اللاكتيك أسيد، أوبر سكالترا أو أوبر الكالسيوم أو غيره وغيره. طبعا ليش ظهرت أو زاد استخدامها بهالفترة رغم أنه هي موجودة من زمان؟ نتيجة أدوية خسارة الوزن، واللي صرنا نشوفه كتير بعد عمليات نزول الوزن سواء كان بالجراحة أو بسبب انتشار أدوية نزول الوزن أو أوبر إنقاص الوزن، فصرنا بحاجة أكتر لشيء فعلا بيسمك الجلد، بيقوي الجلد، بيوقينا من الشكل خلينا اللي بنسميه الأوزمبيك فيس أو الـ
الـ نعم قرأت ذلك الفات. اليوم أوزمبيك فيس.
نعم إذا
يحدث تهدل وترهل كبير فجأة.
نعم فبالتالي نحن بنكون عم نجهز المريض لحتى نزيد من سماكة الجلد ونزيد من قدرة هاي الخلايا على توليد الكولاجين والإلاستين، وبالتالي التقليل من آثار نزول الوزن، بالإضافة للدور الكبير الـ anti aging يعني دوره الكبير اللي هو نحن من زمان كنا مستخدمينه بموضوع الوقاية من شيخوخة الجلد. اللي صار حاليا انه في ما بعرف بعض الاطباء او خلينا نقول الجراحين كمان عم يقولوا انه نحن نتيجة استخدام هاي الأوبر عم يشوفوا لما بيفتحوا الوش او لما يعملوا عمليات الفيس ليفت في فايبروسيس او في تليفات قد تحدث او عم بيشوفوها فبتصعب عليهم العملية وهذا الموضوع
غير صحيح
عليهم الفيس ليفت.
هذا غير صحيح.
هذا مو موضوع غير دقيق خليني اقول ما اقول غير صحيح. الميكانيزم اللي بتشتغل فيها كل البيوستيموليتر انه هي فعلا بتولد كولاجين. هذا الكولاجين هو كولاجين تايب 1، بعضه بيتحول لكولاجين تايب 3، بعضه بيتحول لممكن فايبروسيس. هي ممكن تحدث لكنها بحالات نادره ما تقارن، مثلا ممكن ينحقن 100,000 بيشنت باليوم وورلد وايد بهي الاوبر، بتحدث حاله او حالتين والى اسبابها سواء كان رد فعل من الجسم او خطأ في تكنيك الحقن.
نعم، شكرا جزيلا طبعا على هذه المقدمة. نتابع الحديث في موضوع الحلقة اليوم بعد الدراسة التي تشير إلى علاقة ما بين الوزن والإصابة بسرطان الجلد.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أشارت دراسة سويدية حديثة إلى أن إنقاص الوزن يخفض احتمالات الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى حوالي 60%، كما يقلل احتمالات الإصابة بأي نوع من الأورام بنسبة قد تصل إلى 40%. هذا وبحسب الدراسة التي عرضت في أحد المؤتمرات الأوروبية للسمنة، تمت مراقبة التغيرات الصحية التي طرأت على 2000 شخص خضعوا لبرامج تخفيض الوزن، كما تم تتبع بياناتهم الصحية على مدى 18 عاما بعد الدرس. كل هذه البيانات توصل فريق البحث من جامعة غوتنبرغ السويدية إلى أن تخفيض الوزن يقلل من خطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة بحوالي 40%، بينما ينخفض خطر الإصابة بسرطان الجلد بحوالي 60%. وأخيرا نشير إلى أن أهمية هذه الدراسة السويدية تعود إلى طول فترة المتابعة، ما يمنح نتائجها درجة أعلى من الدقة في تقدير نسبة الحماية التي يوفرها تخفيض الوزن.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور أحمد المشهور، يا ترى هل أنت برأيك فعلا هناك علاقة كما تشير هذه الدراسة السويدية ما بين الوزن الزائد، بما أنك تحدثت عن أوزامبيك وإبر التنحيف، والإصابة بسرطان الجلد؟ تفضل.
نعم، أعتقد أكيد في هناك علاقة وعلاقة وثيقة. أنا بنعرف أن سرطان الجلد العامل الأهم المسبب له هو التعرض لأشعة الشمس، هذا هو العامل الأهم والأشياء. بس بالإضافة إلى ذلك هناك العوامل الاستعداد الجيني والوراثي، وأيضا ربط ما بين السمنة، لأنه بتعرفي بالسمنة يكون في اضطرابات هرمونية ترافق مرض السمنة. خلينا نقول ما نقول السمنة العادية، كمرض السمنة. التغيرات الهرمونية عم تغير كثير أشياء بالفعاليات أو بالفيزيولوجيا الجسم، ومن ضمنها السكن. فبالتالي ربط هذا الموضوع وخاصة بدراسة كبيرة هو بيفتح باب أكبر، وباب يؤكد إنه السمنة هي فعلا مرض يصيب كامل وظائف الجسم ويؤثر على كامل وظائف الجسم.
نعم، شكرا دكتور أحمد المشهور. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة اليوم بشكل استثنائي فقط على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، لأنه رقم الواتساب لا يعمل اليوم. أرجو إذن طرح الأسئلة على دكتور أحمد المشهور فقط على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، سواء على الجدار أو على الإنبوكس. نتابع إذن حديثنا في موضوع حلقة ما هي منافع وأضرار محفزات الجلد. كنت تقول دكتور أحمد المشهور أنه بعض الجراحين في كل أنحاء العالم اليوم يتهمون هذه المحفزات بأنها تجعل عملهم صعبا فيما بعد في حال خضوع المرأة أو الرجل لعملية شد الوجه الجراحية. إذن أخبرنا من أين يأتي هذا اللغط؟ من أين تأتي هذه الفكرة الشائعة؟ تفضل.
هلأ إذا بتخليني أحكيها بطريقة بسيطة وبصراحة، اللغط بيكون بالنسبة بالطب دائما، ما في لغط بالطب، هو علم قائم على الأبحاث والحقائق، لا يقبل الخبرات أو الرأي الشخصي.
نعم.
يعني مثلا أنا ممكن يكون برأيي الشخصي، نعم، إنه هالمحفزات مفيدة، لكن هذا رأي شخصي.
نعم.
هذا لا يمكن تطبيقه في كل مكان بالعالم. ما يمكن، نعم، تطبيقه في كل مكان بالعالم دراسات محكمة مثبتة أعداد كبيرة.
نعم.
احنا عم نحكي مثلا، فلنفرض على الـ PLLA أو السكالبترا، عم نحكي على برودكت أو مادة معروفة منذ عشرات السنين تستخدم في الخياطة التجميلية الطبية، هي نفس مادة الخيوط الستيتش اللي بنعمل فيها الجروح.
نعم.
مادة مرخصة كمادة نفسها للاستخدام أز محفز جلدي صار لها 20 سنة. الأبحاث اللي قامت عليها قامت على أكثر من 10,000 مريض، أكثر من 50 بيبر نشرت في مجلات محكمة وموثوقة.
نعم.
جربت على مدى 20 سنة. فبالتالي الرأي الشخصي للطبيب أو طبيبين يجب أن يكون رأي قائم على دراسة، رأي يطرح بمؤتمرات طبية ويناقش مع أطباء. اللي حاصل اليوم إنه في كثير من الأشخاص هي تبحث عن اللغط وتبحث عن الشهرة وعن نصف الحقيقة. يعني نحن لما نقول إنه أوكي هاي المادة ممكن أن تعمل أو هي عملت فايبروسيس تيشو أو عملت تليفات خلت عمليتي أصعب، هذا وارد. ممكن ناخذ حبه، خلينا نسمي اي حبه مخفض حراره او مسكن الم، ممكن يصير في عندنا مشكله بسببه، بس هل هذا يعني الماده سيئه او هل هذا الدواء يجب ان يمنع؟ لا، لانه هي وحده قد تكون من السايد افكت اللي نحن عم نقول تشكل واحد من ضمن 200,000 حاله. فبالتالي اخذ جزء من الحقيقه ونسج قصه حواليها مرعبه انه انا فتحت. طب هل نعرف ما هي هذه الماده اللي تحقنت؟ لا، يعني هو في أكثر من جراح شوفونا بالفيس ليفت إنه هن عم يشتغلوا وشافوا فايبروتون. هل هي هاي مادة الكالسيوم أو هل هي مادة هاي السكالترا؟ We don't know، ما بنعرف. هل هي هاي فعلا الماركات أو البراندات الأوريجينال الحقيقية اللي هي انحقنت؟ لا. فبالتالي لا يوجد أدلة، لكن في عصر السوشيال ميديا ناو بتعرفي أنت لما صار البحث عن إنه نكون ترند هو أهم من الإخبار بالحقيقة أو
طبعًا.
الكلام
طبعًا.
الحقيقي، لأنه هو بيجلب مشاهدات أكثر.
نعم.
يعني
وبالتالي أيضا هناك
هاي المادة مفيدة،
هناك منفعة أيضا
يشوفها.
دكتور أحمد، هناك أيضا مال، هناك مال، هناك منفعة اقتصادية. يعني أنت ذكرت في البداية الطب هو علم، للأسف يعني 50% اليوم لا يعتمد على بيع عملية معينة، على بيع إجراء تجميلي معين. لا أعلم إذا كنت ستتفق معي.
100%.
يعني إذا كان مشكلة الجراح التجميلي يفضل الليفتينج على الحقن فله أسبابه الاقتصادية. لا
صحيح. مشكلة طبعا، وأنت بتعرفي أنه نحن إذا في إجراء نحاول أنه المريضة أو المريض يكسب فيه 5 years 10 years يبتعد عن مشرط الجراح، فهذا هو إجراء جيد، هذا نشجع عليه. ليش؟ لأنه دائما بكل الطب الجراحة هي آخر الحلول، نفضلها كده انه تكون اخر الحلول لما لها من سايد افكت كومبليكيشن سكارز ندبات، لكنها خيار جيد وممتاز. بس انه مو يعني ان احنا لو في تقنيات حديثه والطب عم يتطور بحيث انه يعني مثلا افريج الفيس ليفت من 20 سنه كان سيده بعمر 50 سنة تصبح حاله فيس ليفت لانه ما في عندنا خيارات كثير.
صح.
اليوم نحن عم نحكي العمر الوسطي لشد الوجه 65 سنة، فبالتالي نحن بال20 سنة أخرنا الشيخوخة 15 سنة عن مضى الجراح. وهذا يعتبر إنجاز بالطب، وحتى الجراحين يفخروا بهذا الشيء لأنهم أصلا مشاركين بهذه الدراسات وبهذه الانوفيشن اللي عم تطلع أجهزة أو أوبر أو شيء لتأخر عمر الجراحة. لكن مثل ما تفضلتي عزيزتي سونيتا، الطب التجميلي إلى الآن يفتقد إلى الكثير من الضوابط والغايدلاينز اللي لازم انه الكل الاطباء نمشي عليها كما هي فروع الطب الاخرى. يعني في كرايتيريا معينه تشخص للمريض بحيث انه فعلا هل انت حاله جراحه او لا. مو يعني المريض اذا طلب انه انا اعمل شد وش يعني نعمل له شد وش، لانه عمليه شد الوش هي من العمليات الناكسه. يعني انت خلال 5 years 7 years 10 years هذا المريض راح يرجع يصير في عنده ساكينج، فهل من المنطقي انه بيعمل تو فيس ليفت سيرجري بعمره مرتين؟ فالمشكله الطب التجميلي هو موضوع الـ يجب ان يكون فيها الكثير من الإثكس والكثير من الضوابط، وهذا الشيء يحتاج الى دراسات. دائما الجايدلاينز او التوصيات من وين بتطلع؟ الجايدلاينز لكل الامراض بتطلع من الابحاث. يعني لما يكون في عندنا ابحاث كبيره ومحكمه، نتائج هذه الابحاث هي تصبح في مراجعنا وفي كتبنا الطبيه دليل العلاج، وهي الجايدلاينز. يعني بالمرحله الاولى يجب ان نجرب كذا، يجب ان نجرب كذا، ثم ننتقل الى خط اخر مثلا من الانتيبيوتيك، ثم الى نوع من الاوبر، ثم الى الجراحات. هذا الشيء ما زال ضعيف اسناده في الطب التجميلي. انا هنا لا ادافع عن محفزات الجلد، انا هنا اقول الحقيقه ان هذه المواد لها دورها.
نعم دكتور احمد النشور، بما انه عنوان حلقتنا ما هي منافع واضرار محفزات الجلد، فياريت نتحدث عن منافع محفزات الجلد وعن اضرارها حسب خبرتك انت كاختصاصي في امراض وجراحات الجلد وفي تجميل البشره. تفضل.
تمام. المنافع الأهم هي استعادة شد البشرة، استعادة خلينا نقول تجديد خلايا الفايبروبلاست أو تنشيطها لإعطاء مزيد من الشد للبشرة، وبالتالي التقليل من احتمالية أنه نزيد الفوليوم بالفيلر الطبيعي أو العادي أو الهيرونيك أسيل اللي بنستخدمه. يعني أنا لما أعمل جلسة أو جلستين أو ثلاثة من هاي الأوبر، ممكن بدل ما نحط السيدة تحتاج إلى إبرتين أو ثلاثة هيرونيك أسيد، تقل هاي الكمية كتير. في حالات ما فينا نحط فيها هيرونيك أسيد، بنروح باتجاه كمان محفزات البشرة، اللي هي أهم منفعة منها إنه هي شد للبشرة من دون حجم أو من دون إضافة فوليوم. المنافع الثانية بتكون موجودة من استخداماتها بالجسم، باللاكسيتي، بالسلوليت، في كتير اشياء عند مرضى الـ HIV لما يصير في عندهم نقص بالفوليوم، وهذا كان السبب الرئيسي عند مرضى المصابين بنقص المناعة المكتسب، كان المادة المصرح بحقنا عندهم هي البولي اللاكتيك أسيد. الأضرار اللي عم نشوفها، أولاً قد تتشكل في بعض الحالات النادرة عقيدات تحت الجلد، وهي عقيدات ليفية سليمة ملموسة وليست مشاهدة. يعني ممكن البيشنت تحسها بإيدها، وهي قد تكون نتيجة الحقن، تكنيك الحقن الخاطئ، أو نتيجة رد فعل من الجسم تجاه هاي المادة. هاي من أكثر الأشياء، مع أنه نادرة، بس هي أكثر الأشياء اللي ممكن تزعج المريض، بالإضافة للأضرار الأخرى اللي ممكن تحدث مع أي دواء، سواء كان الحساسية لهذا الدواء أو أضرار الفيلر بشكل عام. أي مادة تدخل inside the artery أو تدخل تؤدي الشريان أو تؤدي العصب، كإن جنرال كمادة عم تفوت داخل الجسم. هي بشكل رئيسي. في نقطة كمان بدي أحكي فيها، إنه هل لما نقارنها دائما بنسأل السؤال إنه من الأأمن، الهيرونيك أسيد مادة الفيلر الشائعة اللي بنستخدمها كإعادة الحجم، أم البولي اللاكتيك أسيد وغيره من أبر الكالسيوم اللي بنستخدمها لشد الوجه أو البشرة؟
نعم.
الأكثر أمانا برأيي هو الهيرونيك أسيد، لأنه هي مادة نستطيع إزالتها.
نعم.
في إلى مادة بتذوبها.
نعم.
ونستطيع التحكم في الكمية. بالنسبة لمحفزات الجلد، لا يوجد لدينا مادة ممكن نشيلها في حال صار complication أو side effect. كوجود لهيرونيك أسيد، بالإضافة للاستخدام الشائع للهيرونيك أسيد. يعني أنا فيني للهيرونيك أسيد استخدمه بتراكيز مختلفة بمناطق مختلفة من الوجه، سطحي عميق، كل هاي الأشياء. لا، هاي المحفزات هي تحقن لطبقة معينة فقط، اللي هي طبقة الديرمال أو الأدمة، والسبكتين يستشو في طبقة واحدة لأنه هي بتشتغل على هاي الطبقة. لكن إن جنرال لا أمل لهيرونيك أسيد. بس يا هل ترى هل هي بتغني عن هاي؟ لا، هذه تكمل هذه، يعني هي تكمل هاي مثل أي نوعين من الدواء في مسكنات للألم، اثنين مشهورين كتير. هل إذا هذا جيد يعني الثاني سيء؟ لا، اثنين جيدين، بس إمتى بنختار بيناتهم؟ This is شغل الأطباء، هو اللي يعرف إنه هالمريض يصلح له ذلك ولا يصلح لها تلك.
نعم. ما هو علاج أيضا تحفيز الكولاجين بالإبر المجهرية دكتور أحمد المشهور؟ عم نسمع كتير عن هذا الإجراء اليوم، ما رأيك به؟
نعم. مجرد المساج اللي بنعمله للوجه هذا تحفيز ميكانيكي. نعم. للخلايا، لأنه الخلايا هي بتتحفز بالتأثير
يعني حتى الميكانيكي. تدليك المرأة لوجهها جيد؟
نعم. نعم جيد. نعم. لأنه هذا محفز. نعم. بيزيد البلاد سيركوليشن وكمان. نعم. الأثر الميكانيكي من هون اجت تحفيز بالأوبر، سواء كان بالدرمابين بالرولر بكل هدول الأوبر، في شيء هاي الخلايا بتتحفز تحفيز كيميائي وتحفيز ميكانيكي. التحفيز الكيميائي حكينا عنه بمحفزات الجلد، الميكانيكي يجي بالأوبر بالمايكرو نيدلينج راديو فريكوانسي. طور الموضوع، كنا بس أجهزة أوبر اللي هي ديرما بين أو ديرما رولر، أصبح في راديو فريكوانسي، يعني تدخل هالإبرة وتضرب موجة من الراديو فريكوانسي لترفع الحرارة وبالتالي تعمل استيموليشن أكثر لهي الخلايا. فأكيد هاي لها دور كتير مهم بالتحفيز، والطبيب الناجح هو اللي بيعرف كيف يستغل التولز هاي لنوصل لأفضل نتيجة. يعني إذا في بيشنت تعمل هاي الجلسة وبتحقن بعدها سكالترا، this is يعني هذا شيء كتير رائع بالنسبة إلها. يعني سيدة بعمر 45 والخمسين لما يصير فيه thin skin وتبلش فيه كرنشة بالجلد، هاي المناطق ما فيها تنحقن بوتوكس. إذا شو الحل؟ الحل هو هالأجهزة هاي الراديو فريكوانسي وغيرها، وبعد فترة نعمل جلسة من محفزات الجلد، يعني مثل نحن عم نجوع هالخلايا وعم نعمل لها تهيج بموضوع الراديو فريكوانسي أو بهالأوبر، دين عم نعطيها الغذاء اللي هي بالديان اللي هي محفزات الجلد، فبالتالي النتائج بتكون أفضل وأفضل. نعم. والسيدة لحالة الإقبال عم يزيد على هاي النوع من الأوبر لأنه عم يشوفوا نتائج. نعم. يعني والأوبر عبارة أو هاي الجلسات عم تكون بفواصل شهر ونص لشهرين، شهر ونص لشهرين، فبالتالي جلستين أو ثلاثة فقط عم ناخذ نتيجة. السيدة عم تكسب خلينا نقول بشرة جيدة أكثر شبابا. الأوبر هي تحديدا عزيزتي سونيتا أنا بشبهها بكأنك عم تدخري سيفينج ماني بالبنك.
نعم.
أوكي. الهيرونيك أسيد هو حساب جاري، عم تشوف الريزولت إميديتلي مباشرة بعد الجلسة. هاي الأوبر تحتاج وقت للعمل، فبالتالي أنت كأنك you invest in your skin، عم تحطي هل التكنيك هذا أو هل injection، لأنه هي لتبين نتيجته بالتحفيز بدها تقريبا starting لتبلش تشتغل بدها أسبوعين، ولتأخذ نحن نبلش نحس بالفرق بدنا شهر، وبتضل عم تشتغل تتحسن البشرة لثلاث أشهر. نعم. فبالتالي هي تماما كأنك saving account عم تحطي مشان شيخوخة البشرة.
نعم.
فعم تستفيدي gradually بالتدريج، والنتائج عم تكون طبيعية، لأنه قلت لك في كتير بشرات أو وجوه ما فينا نزيد فيها بوليو، وما بدها تعمل جراحة، وما بدها أجهزة. إذن هي أصبحت من الخيارات الجيدة، رغم أنه هي موجودة من سنة 2000، يعني هي FDA approved بال2004، هي ما أنا شيء جديد. لكن مثل ما أن الاستخدام اللي بكثرة صفة بهالفترة هاي بعد نزول الوزن خلاها النقاش هذا يعود إلى الساحة مرة أخرى.
نعم. إذا تحدثنا كثيرا عن منافع محفزات الجلد، يا ترى ما هي الأضرار؟ هل عند بعض الأشخاص هناك أضرار حتى ولو كان الطبيب كفؤا، حتى ولو كان يعرف ما الذي يحقنه وأين يحقنه؟ يا ترى هل هناك أضرار؟ تفضل.
الأضرار سونيتا مثل ما قلت لك أهمها التشكل عقيدة تحت الجلد، يعني
نعم، مثل
تكاثر
جرانيولوما يعني.
جرانيولوما أو فايبروسيس تيشو نتيجة التكاثر، أو خلينا نقول زيادة نشاط هالخلايا
نعم
بشكل كبير،
نعم
يؤدي إلى تكوين نسيج فايبروسيس تيشو، يعني
نعم
نسيج ليفي وليس هو
تليفي،
نسيج سليم،
نعم نعم
تليفي وليس نسيج سليم.
نعم
هذا اللي بيصير ببعض الحالات النادرة،
تكون مؤقتة أم تبقى دائمة؟
تستجيب لبعض أنواع الأوبر نحن فيها، لايك مثل نعملها مثل أي تليف بالجسم
مثلا
مثل
الإكسوزوم، هل
كورتيزونات.
أيضا يؤدي إلى ذلك عند بعض الأشخاص يلي عندهم أمراض مناعة ذاتية أم؟
نعم،
نعم.
ممكن أيضا الإكزوزوم، أي مادة تدخل الجلد، أي مادة حتى الهيرونيك أسيد، مع أنه هو مادة طبيعية موجودة بجسمنا عند حقنها من الخارج،
نعم
ممكن أنه الجسم يشكل رد فعل مناعي عليها ويحيطها ويغلفها، فبالتالي بيصير في عندنا جرانيلوما أو
نعم
بيصير في عندنا نسيج ليفي.
نعم
فهي الاختلاطات موجودة، وهذا هو الطب سونيتا،
نعم
طب قائم على benefit and side effect،
نعم
إيجابيات أو منافع وآثار
نعم
جانبية
نعم
بكل أنواع الأدوية. عندما تكون المنفعة أكثر من الأضرار فهو طب وهو علاج وهو دواء. عندما تكون المنفعة تساوي المضرة، في عندنا أدوية لها سايد إفكت كثير كبير لكن نخليها موجودة عندنا في الحالات الخطرة، انه
نعم
نقول انه بدنا ناخذ هالريسك، بدنا نعطي هالدواء رغم
نعم
وجود الاثار الجانبيه. وفي بعض الادويه تكون اثارها جانبيه اكثر بكثير من منافعها، وهذا لا يصبح دواء، يصبح سم ولا يترخص. فبالتالي الطب كله قائم على بنفيت وسايد افكت. فاحنا امتى نقول انه هذا الدواء هو اصبح مرخص من هيئات الصحه، مرخص من هيئات الدواء؟ عندما يكون مر بكل الاختبارات واثبت فعاليته وامانه. عندها يكون حقيقة دواء، فبالتالي ما في دواء بيخلى من آثار جانبية. بكل شيء نحقنه بجلدنا قد يكون له أثر جانبي، الإمبلانت، الزرعات، كلياتها ممكن يكون لها سايد إفكت أو أثر جانبي،
نعم
لكن هالأثر يكون نادر الحدوث ويمكن التحكم فيه فيما بعد.
نعم شكرا جزيلا دكتور أحمد المشهور على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة لكل مستمعينا اليوم. أذكر بأنك اختصاصي في أمراض وجراحات الجلد وتجميل البشرة، معنا على الخط مباشرة من الإمارات من دبي. تحية كبيرة لك من باريس إلى دبي. نعود إليك مع أسئلة مستمعينا. أذكركم مستمعينا بأنه الأسئلة اليوم نأخذها فقط على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، سواء على الجدار تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا مع دكتور أحمد المشهور أو على الإنبوكس. شكرا لكم مسبقا على تفاعلكم. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وجودي باطري في قسم التنسيق. نعود إليكم جميعا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
بعد الدنيا بتجيب عشاق الوفا، ما خلصت اللهفة بقلوب العاشقين، والحب بين الناس بعده ما اختفى، وبعده القلب بيدق وبينبض حنين.
صار لينا
حدا منا مشتاق أعشق من قلبه يلاقي اللي بيحبه ويحلم معه بكرة كل حدا منا الفراق وشع فايق وناطر حدا جاي يمحيله
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيف العزيز دكتور أحمد المشهور الاختصاصي في أمراض وجراحات الجلد وتجميل البشرة، وهو مشهور في مجاله. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد.
أهلا سيدة.
مجددا. والآن حان وقت طرح الأسئلة. سؤال وصلنا من العراق من ماجدة سمعان، بتقول بخصوص بنتي ظهرت لحبوب تحت الجلد في منطقة الخد، وأخذت هالعلاج، بعثت لنا العلاج اسمه إيزوكور 20، أخذت العلاج قبل سنة واختفت الحبوب، وبالوقت الحاضر رجعت الحبوب تظهر مرة تانية، هل تعيد نفس العلاج أو إذا في علاج ثاني؟ وشكرا لي دكتور أحمد.
هلا حسب العمر، هي ذكرت العمر قديش؟
لم تذكر.
يوجولي هذا الايزوتريتينون او مشتقات الفيتامين اي، وممكن انه تعيد نفس العلاج طبعا تحت وصفه طبيه، لانه انا بعرف انه في بعض الدول تصرفه من دون وصفه، وهذا هو كنترول ميديكيشن، يجب عمل تحاليل لوظائف الكبد والكليه، ومن ثم اعطاء هذا الدواء على حسب الوزن. فبالتالي اذا ما اخذت الجرعه الكافيه تبعا لوزنها وقفت العلاج مثلا انه تحسنت، فاحتمال النكس بيكون اعلى بكثير، لكن ممكن ترجع تاخده، لكن تحت اشراف طبي لعمل التحاليل ومتابعتها بحيث انه تصل للجرعه المطلوبه، لانه هذا الدواء بيعطى على حسب الوزن، وزن المريض او المريضه، لحتى ما نصل للتارجت. ممكن في اشخاص بده 4 شهور، ممكن اشخاص 7 شهور 8 شهور. ليش؟ مشان نقلل من احتماليه النكس او عوده الحبوب الفعالة أو الأكتف أكني أجين.
نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من الأردن هذه المرة على الإنبوكس أيضا. أود أن أعرف من دكتور أحمد، ما هي الأطعمة التي تزيد من كمية الكولاجين بشكل طبيعي في الجسم؟ إذن هل من الممكن أن نزيد الكولاجين من خلال أكل أطعمة معينة؟
لا، خريطة الإنتاج الكولاجين في أجسامنا غالباً بتكون خريطة جينية نحن مكتسبينها من والدينا، فهي إنتاج الكولاجين بيكون مبرمج بجسمنا، ونحن بعد سن الـ30 خلينا نقول وسطياً بتزيد عمليات الهدم والبناء، ونفقد دائماً 1% من الكولاجين اللي موجود بأجسامنا، سواء كان بالغضاريف أو سواء كان بالجلد. كل الحياة الصحية والأكل الصحي وفيتامين سي بشكل خاص بيزيد من قدرة هاي الخلايا، لكن للأسف ما في شيء بناخده. يعني في كتير منتشر كمان انه ممكن حبوب للكولاجين اسمك حبوب كولاجين ناخدها او كريم كولاجين بنطبقه، للأسف هاي كلياتها غير صحيحة غير مثبتة علميا. الكولاجين جزيئات كمار ما بتمتص، ما بتنهضم، يعني ما بياخذ الجسم. لكن كل البروتينات، الأكل اللي فيه بروتين، اللي فيه الأحماض الأمينية ومشتقات الفيتامين، الفيتامين سي والفيتامين اي، كلياتها إلى دور بنضارة وتحسين جودة الجلد.
ما رأيك بأخذ مكملات غذائية من الكولاجين اليوم أيضا؟ هناك
لا تعمل
لا تعمل
لا تعمل. ما
جلايسين
تعمل كأمينو أسيد، جلايسين هو أحماض أمينية. نعم. فبالتالي بتزيد من ترطيب الجلد، لكنها هي تسوق على أساس أنه هي كولاجين.
نعم.
وهذا هو الترك التسويقي اللي بتعتمده بعض أنواع الشركات المكملات الغذائية.
نعم.
الكولاجين جزيء لا يتم امتصاصه كجزيء، لكن ممكن إحنا نعطي أمينو أسيد أو أحماض أمينية لتدخل في تركيب الكولاجين.
نعم. يعني جلايسين أفضل من الكولاجين. نعم. إذا أخذت المرأة جلايسين كمكمل غذائي أفضل بكثير من الكولاجين.
نعم. نعم، لأنه ما في شيء اسمه كولاجين، هو فقط تريك، يعني هو فقط دعايات، لأنه هي شركة
الشركة السبليمنت
هي
يعني.
غير شركة دوائية.
نعم، واليوم بلاسيبو، نرى الكثير من السيدات يشترين البودرة كولاجين كالبودرة.
yes. نعم صح صح نعم. صح نعم، ممكن بلاسيبو افكت يفيد، وفي كثير حالات بيفيد فيها المريضة اللي عم تاخذها مستفيدة عليها وما في إلا اثار جانبية.
نعم،
بتكمل عليها. لكن كحقيقة علمية الكولاجين جزء غير قابل للامتصاص من المعدة او من لكن تركيب الكولاجين من أمينو أسيد من أحماض أمينية ممكن أنه تنأخذ. فبالتالي هاي العلبة أو المكمل الغذائي لو كتبنا عليه أحماض أمينية ما حدا رح يشتري وما حدا رح يلتزم فيه من السيدات.
نعم.
يجي بنغير الكتابة بنقول لهم كولاجين يلتزموا فيه وبياخدوه وبيرفعوا سعره 3 مرات وبيشتروا المرضى
وبتصغرش 10 سنوات بعد شي ملعبتين. إذن شكرا دكتور أحمد، نواصل معك. وهدى على الإنبوكس بتقول سؤالي الأول، يوجد الكثير والكثير من الطرق البسيطة والمعقدة لتحفيز وتنشيط خلية الفايبروبلاست سيل لتعمل أكثر وأنشط، يا ترى بماذا ينصح دكتور أحمد؟
الطريقة البسيطة حكينا فيها، حتى المساج للوجه والطبطبة بالأصابع إلى نعم. دور في تحريض الخلايا الفايبروبلاست، هذا التأثير الميكانيكي اللي حكينا، هذا نعم. أبسطه، هذا اللي فيه تعمله بالبيت.
نعم، إنه تأثير الوجه نعم.
Yes.
نعم.
اللي فيه تعمله حتى بالبيت، في بعض السيدات بيكون عنده ديرما بين أو ديرما رولا بيستخدموها، هاي الأوبر الدقيقة، هاي بتحفز الكولاجين لأنه تأثيره ميكانيكي وبالتالي بتحفز الكولاجين. بنروح مور أدفانس أكتر باتجاه أجهزة الراديو فريكونسي، أجهزة الألترا ساوند، أجهزة الليزر، كلياتها هي محفزات لخلايا الفايبروبلاست. بنروح للتأثير الميكانيكي، بعض أنواع الأدوية اللي بنحقنها اللي هي اللي موضوع الحلقة اليوم، محفزات الجلد سواء كان سكالترال، كالسيوم، حتى الهيرونيك أسيد، الأمينو أسيد، بعض أنواع البيبتايد، كل هدول تعتبر من محفزات البشرة أو محفزات الفايبروبلاست، لكن هاي بتتم في العيادة. بالإضافة للكريمات اللي ممكن تستخدمها بالبيت اللي هي مثبتة أنه بتحفز الفايبروبلاست، وأهمها وأرخصها وأكثرها توافرا عند الجميع مادة اسمها الريتينول أو الريتينول.
نعم.
اللي كريماتها متوفرة كتير وموجودة، هي مادة علمية وكريم طبي موجود وهو مثبت بدراسات كبيرة وعلى مدى سنوات.
وينفع لكل البشرات، لكل أنواع البشرة؟
ينفع لكل أنواع البشرة وفعال عند كل أنواع البشرة، ما عدا البشرات اللي بتكون كتير سنسيتيف، في بعض من التراكيز ومركبات مخففة منه نكتبها لهالبشرات اللي بتكون كتير حساسة أو اللي يكون عندها روزيشة أو اللي يكون عندها وردية. فهدول كلهم يستفيدوا عليه، لكن هذا ما نو كريم أنتيبيوتيك بناخده 3 أيام وبنوقف.
نعم.
هذا خلينا نقول ديلي روتين.
نعم.
يعني هذا بتستخدميه 5 سنين. يس.
نعم.
وقارن صورك قبل وبعد خلال ال5 سنين، رح تشوف في فرق.
نعم.
You look younger even. بس بده استخدام مديد
نعم.
اللي هي كريمات الريتينول والريتينويد أو مشتقات الفيتامين A. بدنا
نعم.
نكون في حماية من الشمس وقتها، بدنا تطبيقه بيكون بالتدريج بتراكيز قليلة ونبلش نزيد أكتر وأكتر وأكتر، وفي متناول الجميع، وهذا يعتبر من أهم محفزات الجلد.
نعم، شكرا على هذه النصيحة دكتور أحمد. أنا أكيدة أنه الكثير من مستمعاتنا استفادوا. ننتقل إلى سؤال آخر. مرحبا، هل هناك علاقة بين الحمل وانتشار أو تهيج الوردية على الوجه؟
نعم.
لماذا؟
لأنه في تغيرات هرمونية بتحدث أثناء الحمل، فبالتالي ممكن يصير في حالات فليرينج أو تهيج للوردية نتيجة الهرمونات اللي بتكون شوي زايدة أو مخربطة بفترة الحمل. فمزبوط، والروزيشا من الأمراض اللي كتير بتتأثر بالتغيرات الهرمونية، بالتغيرات النفسية، بالستريس أيضا، بأشعة الشمس، بالحرارة، بالستيمينج، بالبخار، وبعض أنواع الأدوية اللي هلأ ذكرناها مثلا الريتينول المهيج، صح مفيد كتير للبشرة لكنه ما بنعطيه بالبشرات الوردية لأنه ممكن يعمل إريتيشن وتخريش. بتتحسن بفصل الشتاء أكتر، بتهيج بفصل الصيف نتيجة تعرض للإضاءة والحرارة، وهي مرض كرونيك ديزيز، مرض مزمن يعني.
نعم.
ما في منه وما في ما في له علاج دائم، لكن في علاج بيسيطر عليه وبالتالي بيخفف من الفليرنج اللي بتجي او الهجمات اللي بتجي، سواء كان بالتغيرات الهرمونيه، سواء كان بالستريس، سواء كان بالحراره. في ادويه بتخلي السيده بدل ما بتجي هجمه كل شهر او شهرين على شكل احمرار شديد وفلاشينج تهيج وحبوب وبثرات، ممكن تجيها ما تجيها خالص او تجيها مره بالسنه في حال عملت بعض أنواع الليزر أو الأدوية اللي بتسيطر على الوردية.
نعم، شكرا، نواصل معك. وسؤال من مارك على الإنبوكس بيقول: هل الفيشل جيد؟ كم مرة بالشهر؟ هل الواكس جيد على الوجه؟
هلا الفيشل هو عملية تنظيف للبشرة، إزالة للكوميدونز اللي بتكون الكيراتين الزائد اللي بيكون موجود على الجلد، فهو أكيد مفيد. المواد اللي بتنحط معه سواء كان، طبعا عم نحكي على الفيشل المثالي، يعني عم نحكي على فيشل عند عيادة جيدة، عم نحكي بشكل بالظروف المثالية، نعم هو مفيد لكن مو أكثر، مو يعني ما مكتر منه، ممكن مرة كل 6 أسابيع على شهرين، لأن جلدنا لحاله هو عم يعمل تنظيف ذاتي، عم يجدد نفسه كل شهر، هالخلايا عم تتجدد. للسبب من الأسباب زيادة الدهنية عند بعض البشرات، ممكن يصير في تجمع على الخلايا الكيراتين، تجمع على الزؤان شكل حبوب سوداء وبيضة، تحتاج إلى تفريغ، هون بيجي دور الفيشل أكيد.
شكرا.
الواكس أو إزالة الشعر يعني أنا ما بنصح فيها مستخدمة، لكن علميا ممكن تسبب فوليكولايتس أو التهابات بجريب الشعر. حاليا أكثر شيء آمن وفعال لإزالة الشعر هو أجهزة الليزر، سواء كانت البروفيشنال يوز وهي الأفضل موجودة بالعيادات أو المنزلية.
حتى الليزر المنزلي جيد؟
الليزر المنزلي جيد لكنه ليس بفعالية الليزر البروفيشنال أو أجهزة الليزر الكبيرة. فالسيدة اللي بيكون عندها خيار أنه تعمل أجهزة الليزر البروفيشنال أو العيادات يكون أفضل، تعمل 3-4 جلسات حسب سماكة الشعرة، ممكن تكمل على جهاز منزلي من النوع الجيد، فهو أفضل أكيد من إزالة الشعر بالطرق التقليدية لأنه هي إزالة دائمة عم بتكون.
نعم.
لكن هل هي بفعالية هاي؟ لا، يعني ممكن نعمل 10 جلسات بالمنزلي لتعادل جلسة بجهاز الليزر الحقيقي أو البروفيشنال.
نعم، شكرا، نواصل معك. وعلى الجدار محمد سعيد العميري كتب لنا من سلطنة عمان، بيسألك: هل لمستحضرات تبييض البشرة والتي انتشرت في وقتنا هذا الكثير من الأضرار، ما هي أضرار هذه المستحضرات على الجلد؟
هلا السؤال عمومي، خليني احكي، في كثير مستحضرات غير مرخصه تستخدم غالبا في دول شرق اسيا للتبييض، تحتوي على مواد تراكيز عاليه من الزئبق وغيره وغيره، وهي مواد قد تكون مسرطنه، قد تكون حارقه للجلد، فعاله في البدايه لكن الاثر الجانبي والتاثيرات الجانبيه اللي تظهر لاحقا مرعبه، فهي اكيد لا. بينما الأدوية المرخصة اللي موجودة لا التبييض، سواء كان الهيدروكينون وغيره وغيره، تحت المراقبة الطبية نعم هي خيار جيد وبنكتبه بشكل يومي، لكن هاي الأدوية إلى بروتوكول معين في الاستخدام، استخدام لمدة 2 أو 3، ثم ترك جاب انتقال إلى كريمات أخف وهكذا. وهذه لا تباع بالصيدلية، يعني هاي لا يمكن أن نأخذها من الصيدلية، هي كنترول ميديكيشن، أيضا يجب أن تعطى بوصفة طبية فقط. الكريمات الأأمن أو والأقل فعالية، هي أكثر أمانا لكنها أقل فعالية، تحتوي على مثلا مشتقات فيتامين A مع النياسين أميد وغيره 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 من المواد اللي لها تأثير على التصبغات، ممكن تأخذها من الصيدلية لكن تأثيرها أقل بكثير، وتستفيد الحالات اللي بنسميها نحن post inflammatory hyperpigmentation او التصبغ بعد الالتهاب بالحبوب او غيرها تستفيد عليها، بينما للاسف الكلف والميلازما وهذه الامراض اللي يكون فيها التصبغ عميق تحتاج الى كريمات اقوى اللي تكلمنا عنها مثل الهيدروكينون والخلطات الاخرى، وتحتاج الى وصفه طبيه ومتابعه بعنايه، لانه استخدام على المدى الطويل دون وصفة طبية، خاصة هاي الخلطات اللي منتشرة حتى ما أنا طبية، أشخاص يبيعوها أو مراكز يبيعوها في الدول اللي ما يكون فيها رقابة طبية كبيرة، راح تعمل ترقق بالجلد بحيث يصعب علاجه، وعند إيقاف العلاج ستزيد الحالة سوءا بمراحل، بالإضافة للأثر الجانبي اللي حكيناه هو ترقق الجلد وضمور الجلد.
شكرا. آخر سؤال نطرحه يأتينا من مستمع لنا من سوريا، تسألك ما هي العادات التي تؤدي إلى تراجع نسبة الكولاجين في الجلد؟
هلا مثل ما حكينا، أول شيء هو محدد جينيا، غالبا بعض العوائل بنلاقيهم أنه فعلا الخريطة الجينية عندهم للشباب موجودة. الشيء الثاني، العادات الغير صحية، أهمها أهم أكثر عادة بتأثر على نوعية وطبيعة الجلد هي التدخين، وهذا مثبت بدوره بشيخوخة الجلد. التعرض للأشعة أو تعرض لأشعة الشمس، هي من أكثر العادات التعرض المفرط. نحن نحكي الشمس هي صديق لنا، وزيادتها تصبح عدو للجلد بشكل فظيع. أكثر عامل يسبب شيخوخة الجلد هو التعرض المزمن لأشعة الشمس، والتعرض يكون مزمن، يعني نقصد فيه تعرض فترات طويلة بساعات الذروة، هاي كلياتها بتأثر على الخلايا الفايبروبلاست، بتأثر على الجلد تفقده مرونته، مؤهب لسرطانات الجلد. أكثر عامل مؤهب لسرطانات الجلد هو الشمس.
نعم، إذا الابتعاد عن الشمس والتدخين، ماذا عن الكحول؟ نعم. أيضا هل لها تأثير سلبي؟ نعم. على الكولاجين؟ نعم. أم لا؟
نعم نعم، حتى نعم. الكحول في له تأثير سلبي على الخلايا الجلدية أو خلايا الفايبروبلاست، وهذا بدراسات بتكون مقارنة، يعني بنشوف جروب عم يتناول الكحول بكميات مفرطة وجروب عادي، فنشوف إنه في شيخوخة عندهم.
نعم.
أسرع من الأشخاص. كل العادات اللي بتضر جسمنا هي بتضر جلدنا، جلدنا واحد من أكبر الأعضاء اللي موجودة، فبالتالي كل العادات أو اللايف ستايل الغير صحي هو عم بيأثر بطريقة أو أخرى مباشرة أو غير مباشرة على جلدنا، وعم يسرع من شيخوخة الجلد. السهر، التعب، الحمية الزائدة، نقص بعض الفيتامينات والمعادن، كلها هاي بتسرع شيخوخة الجلد.
شكرا جزيلا دكتور أحمد المشهور على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. أذكر بأنك اختصاصي في أمراض وجراحات الجلد والتجميل البشرة، كنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات. تحية كبيرة لك وشكر كبير على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية. شكرا لكل مستمعينا الذين شاركوا في حلقتنا اليوم، لك ريتا في قسم هندسة الصوت والإخراج، لك جودي باطري في قسم التنسيق. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.